بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. إخوتي وأحبتي، حيا الله هذه الوجوه بالسلام ومساها الله تعالى بالخير، والحمد لله على اجتماعنا بعد التفرق، فإننا الآن نستأنف هذه الدروس، دروس الأحد العلمية العامة، بعد انقطاع بمناسبة الامتحانات ثم بمناسبة موسم الحج. ولعل من توفيق الله تعالى أن نكون في هذه الليلة نعيش أول ليالي العام الجديد، فإنك حين تقرأ التاريخ في هذه الليلة تجد الأول من الشهر الأول من عام 1411 للهجرة، وفيها ينعقد هذا الدرس، وهو الدرس 13 من الدروس العلمية. وقد فرض علي هذا التاريخ موضوعا بعينه لن نستطيع أن نتجاوزه بحال من الأحوال. لا أكتمكم أنني بعد أن جمعت كتبي ومراجعي وأوراقي وبدأت في الإعداد لموضوع سبق أن وعدت به، وجدت أنه من غير المستفاض أن أتجاهل هذه المناسبة الكبيرة ونحن نعقد هذا المجلس في أول ليلة من ليالي هذا العام، بل في أول ليلة لبداية عقد جديد من تاريخ المسلمين. فقد خلع المسلمون أفرادا وشعوبا وأمما، خلعوا 10 سنوات من أعمارهم وتاريخهم في هذا القرن، وبدأوا يستأنفون 10 سنوات أخرى الله تعالى أعلم ما يكون فيها. ولذلك كان لا بد أن يكون موضوع هذا المجلس هو إيحاءات العام الجديد، إيحاءات العام الجديد. وأول إيحاء دعانا إلى التأمل والتفكر فيه هي قضية التاريخ الهجري وكيف كان. لقد كان الناس في العرب خاصة في زمن الجاهلية ثم المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم تاريخ معين يرجعون إليه، وإنما كانوا ينسبون الأشياء إلى الأحداث القريبة منها، فيقول مثلا فلان توفي قبل بدر بسنة، وفلان توفي قبل بعد أحد أو بعد الأحزاب بسنة، وفلان أسلم عام فتح مكة، وفلان أسلم قبل ذلك، وفلان ولد قبله أو بعده. فكانوا يؤرخون بحسب الأحداث الكبيرة التي جرت لهم، ولم يكن لهم تاريخ معين يرجعون إليه. وهكذا كان الحال في عهد أبي بكر رضي الله عنه وربحا من خلافة عمر. ثم حدث حادثة في عهد عمر رضي الله عنه استدعت أن يفكر المسلمون من جديد في قضية التاريخ. وهذه الحادثة اختلف الرواة في صياغتها، منهم من يقول إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كتب إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول إنه يأتينا من أمير المؤمنين صفوف وكتابات فيها أن هذا محله في شعبان، فلا ندري أي الشعبان، شعبان الماضي أم شعبان الآتي. وفي بعض الروايات على العكس من ذلك، أن أبا موسى الأشعري وغيره من العمال والأمراء كانوا يكتبون إلى عمر رضي الله عنه بالكتب ويؤرخونها بالشهور، فربما تأخر وصولها في البريد لأنه لم يكن الناس كما هو عهدهم اليوم البريد بالطائرات أو غيرها، بل لم يكن يعرف المسلمون إلا البريد على الخيل والإبل، فربما جلس الكتاب في البريد شهرا أو أسبوعا وربما جلس أطول من ذلك. فجاء كتاب إلى عمر من أبي موسى رضي الله عنه، فكان عمر يقلبه ويقول: شعبان، أي شعبان؟ أشعبان الماضي أم شعبان الآن؟ ومن حينئذ بدأ عمر يفكر ويستشير المسلمين في قضية التاريخ، فأشار عليه الهرمزان الفارسي بالتاريخ الفارسي، وقال إن الفرس لهم تاريخ يؤرخون به، فلو أخذتم به. فكرهه المسلمون، فأشار بعض من حضر من مسلمي اليهود بالتاريخ اليهودي، وكانوا ينسبونه إلى الإسكندر أو غيره، فقالوا: لو أخذت بالتاريخ اليهودي. فكره ذلك المسلمون، ثم تشاوروا بما يأخذون، فاتفقوا وأجمعوا إجماعا لا تردد فيه ولا خلاف على أن يبدأ التاريخ منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأسباب. أولها أن الهجرة لم يختلف في تاريخها بخلاف المبعث والمولد، فقد اختلف فيها العلماء، فإن مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير معروف على التحديد، لا يومه ولا شهره بل ولا سنته، وهذا يعني أكبر رد وجهي للذين يحتفلون بالمولد النبوي، أن نقول: حددوا لنا أولا متى المولد قبل أن تحتفلوا به. المهم، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم غير معروف على التحديد، لا يومه ولا شهره بل ولا سنته، وكذلك مبعثه صلى الله عليه وسلم فيه اختلاف، أما هجرته عليه الصلاة والسلام فلا يكاد يختلف فيها الناس أنها كانت في ربيع الأول، ويحددونها باليوم الثامن أو قريبا من ذلك، فرأوا أن التحديد بالهجرة أنسب لأنه متفق عليه. طيب، ها هنا يبرز السؤال: ولماذا لم يحددوا من وفاته عليه الصلاة والسلام، مع أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت معروفة مضبوطة لأنها كانت بحضور أصحابه، وكلهم كانوا يعرفون أي يوم بل أي ساعة لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه الطاهرة؟ فالسؤال: لماذا لم يبدأ التاريخ منذ وفاته عليه الصلاة والسلام؟ ما رأيكم؟ بارك الله فيكم، نسمع منكم. نعم نعم، ايه، تقريبا لم يحددوا بالوفاة لأنه لم يكن من اللائق ولا من المناسب أن يبدأ التاريخ بحدث كهذا، لأنه من الأحداث الأليمة التي تحزن لها النفوس وتنقبض لها القلوب ويكره الناس أمرها وتذكرها، فكرهوا أن يبدأوا التاريخ بها. ولذلك فإن السبب الثاني في أنهم حددوا بداية التاريخ بالهجرة أن الهجرة كانت بداية خير ونصر للمسلمين، حيث انتقلوا فيها من الذل إلى العز، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الضعف إلى القلة، وبدأوا حركة الفتوح والجهاد والمغازي، فكانت الهجرة حدثا عظيما في تاريخ المسلمين، وكان من المناسب أن يبدأ التاريخ الهجري بهذا الحدث العظيم. وقد ذكر جماعة من المؤرخين أن أول يوم هم لما حددوا البداية بالهجرة، الهجرة وقعت في أي شهر؟ وقعت في شهر ربيع الأول، ولذلك هم قالوا: نبدأ السنة من أولها بشهر المحرم، لأنه هو المعروف أنه أول السنة، فقالوا: نبدأ، يعني نعتبر السنة الأولى من الهجرة، ونبدأ ليس من ربيع الأول وإنما من المحرم. وعلى هذا جرى أكثر العلماء والمؤرخين، ومنهم من يبدأ السنة بربيع الأول، فيما أذكر أن الحافظ ابن كثير رحمه الله، يعني لم تخن الذاكرة، جرى على هذا، لكن أكثر العلماء والمؤرخين جروا على اعتبار بداية السنة من المحرم، وكان أول يوم في السنة هو يوم الخميس أو يوم الجمعة، كما ذكره الكافيجي في كتابه المختصر في علم التاريخ وغيره. وكان الحدث، يعني بداية اعتماد المسلمين للتاريخ، كان في السنة السابعة عشرة للهجرة في عهد خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمنذ ذلك الحين بدأ اعتبار التاريخ يعني كما يقولون بلغة العصر الحاضر بأثر الرجع، فقالوا أول سنة نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة نعتبرها السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، وهكذا. فبدأوا يحسبون منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت السنوات التي يحسبون بها سنوات قمرية وليست سنوات شمسية، والسنة القمرية تعتمد على الهلال، على بزوغ الهلال، يكون الشهر فيها 29 يوما أو 30 يوما، وهي بلا شك أقصر من السنوات الشمسية. فاعتمد المسلمون على السنوات القمرية، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت المسلمين على أنه ينبغي أن يعتبروا رؤية الهلال في خروج الشهر ودخوله. ولذلك أقول أيها الأحبة، لقد أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأمة كلها من ورائهم على مدى 14 قرنا من الزمان على اعتبار التاريخ الهجري، لا الميلاد، لا ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ميلاد عيسى، ولا ميلاد غيره من الأنبياء، ولا على غير ذلك من الحوادث، بل على اعتبار التاريخ الهجري. فكان هذا إجماعا رائعا صحيحا ثابتا مستقرا، من المحال أن يأتي إنسان بما ينقض هذا الإجماع بأي صورة وبأي شكل. وكذلك أجمعوا إجماعا آخر لا شك فيه على أنهم يعتبرون الشهور والسنوات القمرية للشمسية. أما السنوات الشمسية فكان الرومان هم الذين يؤرخون بها ويستخدمونها، وهي كما قلت أطول، ولذلك قد تجد السنة مثلا 1400 يعني كما في هذا التاريخ الذي أمامي، السنة الآن التي نحن فيها 1000 أو التي خلعناها الآن 1410 للهجرة هجري قمر، لكنك لو نظرت إليها في التاريخ الشمسي لوجدتها هذا غير مكتوب فيه تاريخ الهجري الشمسي، لكن أعتقد أنها 1300 ويعني حوالي 70 أو زيادة على 70 أو قريبة من ذلك. المهم أن التاريخ الهجري القمري هو المعتمد في الإسلام، ولذلك نعلم أنه لا يجوز لأحد أن يؤرخ بالتاريخ الميلادي على سبيل الاستقلال، ومع الأسف هذا هو الموجود في جميع البلاد الإسلامية باستثناء هذه البلاد. ففيما أعلم أن جميع البلاد الإسلامية تؤرخ بالتاريخ الميلادي إما استقلالا أو تذكر معه التاريخ الهجري تبعا، يعني في بعض الأمصار لا يعرفون إلا التاريخ بالميلاد، والميلاد المقصود ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا غير معروف ولا محدد ولا يمكن القطع به ولا الجزم به، وهو تاريخ وثني غير إسلام، تاريخ نصراني أثر عن الأمم الكافرة غير المؤمنة التي اتخذت من عيسى عليه الصلاة والسلام إلها من دون الله عز وجل. وكذلك في بعض البلاد الأخرى يؤرخون بالتاريخ الميلادي ويذكرون بعده التاريخ الهجري، فيقولون مثلا هذا العام 1990 مثلا الموافق 1410 أو 1411، فيبدأون بالتاريخ الميلادي ويعتبرونه أصلا، ثم يذكرون ما يوافقه من التاريخ الهجري، وهذا لا شك فيه مضاهاة للأمم الكافرة المشركة بالله عز وجل. هو أولا، ومع الأسف أقول، قد بدأ الماء الآسن يتسرب إلى المنبع الصافي، فبدأنا نجد من يحاول أن يفرض التاريخ الميلادي، وإن كان من الصعب على المسلمين في هذه البلاد أن يتقبلوا التاريخ الميلادي هكذا مكشوفا عاريا، فإننا قد وجدنا من يحاول أن يبدأ عن طريق ما يسمى بالتاريخ الهجري الشمسي، وذلك لأن من ميزة التاريخ الهجري الشمسي أنه يوافق التاريخ الميلادي، بمعنى أنه منضبط معه، فإذا وضع مثلا بداية معينة، فرضا مثلا بداية الدراسة، إذا حددت بداية الدراسة بتاريخ معين على مدار السنين فهي لا تختلف في التاريخ الميلادي ولا تختلف في التاريخ الهجري الشمس، لكن في الهجري القمري تختلف من سنة لأخرى. ولذلك يعني هذا الاتفاق والتواطؤ بين التاريخ الهجري الشمسي والتاريخ الميلادي كان ذريعا عند بعض الضعفاء لجلب التاريخ الميلادي الى هذه البلاد ومحاولة نشره وترويجه بين المسلمين. والذي لا اشك فيه انه يحرم على المسلمين ان يوقفوا بالتاريخ الميلادي استقلال، يعني يبدأوا به او يعتبروه دون غيره ويلغوا التاريخ الهجري ولا يعتمد، وذلك لأسباب. أولا أنه خلاف الإجماع كما أسلف، وهو إجماع رائع، ربما يكون من أقوى الإجماعات، فإن العلماء الآن يقول لك الواحد منهم أجمع العلماء على كذا، ويذكر لك مسألة قد يكون فيها خلاف يسير وليس هناك دليل قاطع على الإجماع. لكن في موضوع التاريخ الهجري نتحدى أي إنسان أن يذكر لنا منذ عهد عمر، من يوم اتفق الصحابة على ذلك إلى عصر الناس هذا، أن يذكر لنا خلافا للمسلمين في اعتبار هذا التاريخ واعتماده والعمل. لا يوجد من ذلك شيء إلا تساهل ينتشر عند بعض المسلمين بسبب مجاورتهم لليهود أو للنصارى أو للفرقة أو لغيرهم. أما أن يكون تاريخ معتمد لدى الأمة الإسلامية فلا، وقد أجمع الصحابة على ذلك، فمخالفة إجماعهم لا تجوز. ثانيا، أن نقل الأمة من التاريخ الهجري القمري إلى التاريخ الميلادي أو الهجري الشمسي فيه عزل للأمة عن تاريخها عن كتبها. إذا نسي الناس التاريخ الهجري القمري واعتمدوا التاريخ الشمسي أو التاريخ الميلادي، كيف سيقرأون كتبهم؟ معناه يحتاج الإنسان إلى مترجم إذا قرأ كتاب البداية والنهاية لابن كثير أو الكامل لابن الأثير أو تاريخ الطبري أو غيره. يحتاج أيضا إذا قرأ الإنسان في كتب الرجال والتراجم كتب الحديث إلى مترجم يذكر له هذه السنة وما يقابلها، وهذا فيه عزل للأمة عن ماضيها وعن تاريخها وحيلولة بين الشباب وبين تراثهم وثقافتهم. فهو مثل من يريد أن يشيع اللغة العامية لتكون بديلا عن اللغة العربية، يريد أن يجعل الناس فيهم عجمة وجهالة فلا يستطيعون أن يقرأوا كتبهم ولا يفهموا ما قال علماءهم ولا يفهموا كتاب ربهم ولا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن هذا فيه تشبه بالأمم الكافرة من الرومان الوثنيين المتلبسين بالنصرانية ومن النصارى ومن الفرس ومن اليهود ومن غيرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن التواريخ يرتبط بها أعياد ويرتبط بها مناسبات ويرتبط بها حوادث ويرتبط بها عزل وولاية وأشياء كثيرة جدا، فالتواريخ من أعظم الشعارات التي تفاخر بها الأمم وتتعرف بها ويلتقي بها الغابر يلتقي بها الحاضر بالغابر. فالتشبه بهم من أعظم ألوان التشبه، التشبه بهم في موضوع التاريخ من أعظم وأخطر ألوان التشبه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. السبب الرابع أن ذلك التاريخ الهجري القمري هو الذي ركبت عليه المواقيت الشرعية، دخول الأهلة مثل دخول رمضان وخروجه وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء وغيرها من المناسبات، فإنها مبنية على أساس رؤية الهلال وعلى أساس التاريخ الهجري القمري لا غير. فلذلك لا يجوز بحال من الأحوال استبداله بغيره. ونقول لمن يريد عنه بديلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذه الوقفة أعتبر أنها وقفة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يعني تنطلي عليهم مثل هذه الأشياء وقد لا يدركون هذه المحاولة الخطرة التي يحاولها البعض. وإن كان مما يجب أن يقال في هذه المناسبة أنه يشكر للجهات المختصة أنها أصدرت أمرا باعتماد التاريخ الهجري القمري في جميع المناسبات، وهذا فيه قضاء على هذه المحاولات اليائسة من بعض المضللين. من أراد المزيد من الدراسة في موضوع التاريخ وبداية التاريخ وما يتعلق به، وهي بحوث نفيسة مهمة كنت كتبت فيها بحيث صغيرا لكنني بحثت عنه خلال إعداد هذا الدرس فلم يقع في يدي، فبإمكاني الرجوع إلى عدد من الكتب، أذكر منها كتاب المختصر في علم التاريخ وهو كتيب صغير مفيد للكافيجي، وأذكر منها كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للإمام السخاوي، وأذكر منها كتاب مفتاح السعادة للشيخ طاش كبري زادة من شيوخ العثمانيين، وكذلك كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للسهانوي مادة أرخة، ومثل كتاب الخطط المقريزية للمقريزي وغيرها من الكتب. ننتقل بعد ذلك إلى إيحاء آخر من إيحاءات هذه الليلة المباركة وهذا العام الجديد وهذا القرن أو هذا العقد الجديد من القرن الخامس عشر، وهي نظرة وداع إلى السنة الماضية بل إلى العقد الماضي. من نظر إلى سنة قد طواها وتعداها وتركها وراء ظهره، بل إلى عقد بأكمله قد تخطاه وأصبح مجرد ذكرى تمر في خاطره، فإنه يكثر من ذلك عجبا. أعطوني بالله عليكم ماذا بقي لنا وماذا بقي بأيدينا، لا أقول من سنة مضت أو من عقد مضى، بل من عمر مضى. من عاش منا ما عاش ماذا بقي بيده، ينظر ماذا بقي بيده من عمره الماضي كله، إنه ينظر فلا يرى شيئا. وأعمالنا كأن بها لا تتعدى ثلاثة أعمال التي عملنا في الماضي، ثلاثة أصناف. الصنف الأول منها أمور عصينا الله تبارك وتعالى فيها واستجبنا لداعي الشهوة والهوى، وهذه الأشياء ذهبت لذاتها وفرحتها وسرورها وبقي ألمها وعذابها. يقول الشاعر لولده: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذتها والإثم حل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذتها والإثم حل. فاللذة ذهبت، لكن بقي أولا الإثم ينتظره الإنسان يوم يلقى ربه موفورا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وبقيت أيضا آلام المعصية يقاسيها الإنسان في الدنيا، وآلام المعصية كثيرة، منها ألم في القلب على مخالفة أمر الرب جل وعلا، ومنها ألم قد يجده الإنسان في الواقع، فإن المعصية يتبعها ذل، يتبعها فضيحة، يتبعها عقاب بالسجن أو بالضرب أو بالتوبيخ أو بالقتل أو بغير ذلك من العقوبات. فبقيت آلام المعصية وعقوباتها الدنيوية والأخروية، وذهبت لذتها حتى كأن لم تكن. هذا الصنف الأول من أعمالها. الصنف الثاني طاعات أطعنا الله تبارك وتعالى فيها وعصينا فيها الشيطان وداع الهوى والشهوة. فهذه الطاعات من صلاة وقيام ليل وصيام ووماء الهواجر ونفقة وغير ذلك، ذهب ألمها وتعبها وإجهادها، وبقي سرورها وحبورها ونورها في قلوب من فعلها، وبقي برها وذخرها وأجرها عند الله تبارك وتعالى يلقاه يوم يلقاه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويكفي من سرور الطاعة ما يحس به الإنسان من الانتصار على الهوى والشهوة وطاعة الله عز وجل، فيعيشه الله تبارك وتعالى في قلبه من السرور والحضور ما لا يعرفه إلا من جربه وذاقه وقارن بين ذل المعصية وبين عز الطاعة. يقول بعض الصالحين: إن لفي عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا من طاعة الله عز وجل، حتى إنني أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فإنهم في عيش طيب، إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن فإنهم في عيش طيب. ويقول رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويعني بذلك السرور بمناجاة الله تعالى والقرب منه ودعائه وذكره واستغفاره. فيكفي هذا من ثمرة الطاعة. القسم الثالث من أعمالنا التي عملناها فيما مضى هي أعمال الدنيا التي نقاسيها من طلب الرزق والتجارة والزراعة وغير ذلك من الأعمال الدنيوية. وهذه الأعمال منها ما لابد للإنسان منه، فهذا لا يلام عليه، وإن أحسن قصده فيه كان له به أجر، إن أحسن قصده فيه كان له به أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، إلى قوله: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. ومن هذه الأعمال الدنيوية ما لا حاجة للإنسان به، فما عجبا من إنسان يكدح ليله ونهاره في جمع أموال، يعلم أنه لو أكل بكل ما يستطيع وأنفق بكل ما يستطيع لم يكد يأتي على آخرها. فهل كل هذا الجهد الذي يبذله الإنسان حبا في أولاده من بعده، حتى أصبح حب أولاده وورثته من بعده أشد وأعظم من حبه لنفسه؟ كلا والله، ليس الأمر كذلك. بل إننا نجد ممن يجهدون في جمع الأموال من يكون الواحد منهم عقيما لا وارث له. ومن الغرائب والعجائب التي نسمعها من أخبار الأمم الكافرة أن امرأة غنية ثرية ماتت في أمريكا أو غيرها وخلفت وراءها أموالا طائلة هائلة، فلما فتحوا وصيتها وجدوا بها قد أوصت في هذه الأموال الطائلة إلى قطتها الأثيرة الحبيبة لديها. ووالله إنك تنظر في حال كثير من كبار الأثرياء والأغنياء الذين وسع الله عليهم بالمال فلا تجد لهم فضلا إلا فضل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا فالعقول متقاربة. فإن هذا الإنسان الذي يجمع هذه الأموال الطائلة ويبخل بها حتى على نفسه فإن هذا الإنسان لا عقل له، كما قال الله عز وجل: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فما عجبا ممن يتعب في جمع هذه الأموال ويقضي فيها ليله ونهاره، مع أنه يرى أن هذه الأيام والليالي كل يوم تنقله مرحلة إلى القبر تقربه منه وتبعده عن العمل الصالح وتحول بينه وبينه. ثم وعجب من ذلك، هذا فضلا عما يفعله كثير من أولئك من ارتكاب الحرام في جمع الأموال وجمع الحطام من أكل الربا وأكل أموال اليتامى ومن الغش والخيانة والزور والكذب إلى غير ذلك من الوسائل. وليس الكلام فقط عن أصحاب الأموال، بل أنت تجد مثل ذلك في أصحاب الوظائف الذين يتوسلون إلى الوصول إلى المناصب بكافة الوسائل المحرمة، وفي أصحاب الدنيا بأصنافهم وألوانهم. ولا بد أيها الإخوة من وقفة تأمل عند نهاية هذا العام يتذكر فيها الإنسان أن الله عز وجل حينما قسم الدنيا إلى قرون، وقسم القرن إلى سنين، وقسم السنين إلى شهور، والشهر إلى أيام أو إلى أسابيع، والأسبوع إلى أيام، واليوم إلى ساعات، والساعة إلى دقائق، والدقيقة إلى ثانية ولحظة، أن يتذكر الإنسان مع أن الله عز وجل جعل لكل مناسبة وظائف. فيأتي الإنسان مثلا مناسبة شهر رمضان، ثم إذا خرج منها جاءت مناسبة أيام الحج والعشر، ثم إذا خرج جاءت مناسبة بداية العام وشهر المحرم، ثم إذا خرج جاءت مناسبة، وهكذا. أن يتذكر الإنسان أن هذا حتى يتذكر الإنسان ويستدرك ويأخذ من يومه لأمسه، كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني إذا فات الإنسان عمل الليل استدركه بالنهار، وإذا فات الإنسان عمل النهار استدركه بالليل. ولذلك كان من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا غلبه عن صلاة الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة صلاها في الضحى، فيستدرك ما فاته بالليل يستدركه بالنهار. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي الآية التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا يقول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة وهي الشمس لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فإن من الحكمة في تقسيم السنين والشهور والأيام معرفة الحوادث وعدد السنين والحساب وابتغاء الفضل من الله عز وجل وتذكر ما مضى، وأن يعي العاقل فيستدرك ويأخذ مما بقي لما مضى. وهنا أيضا وقفه لا أريد أن أتجاوزه، إذا كان الكلام الذي ذكرته سابقا فيما يتعلق بالأفراد فلننظر فيما يتعلق بالأمة الإسلامية على مدى 10 سنوات مضت فقط، ماذا حققت الأمة الإسلامية وماذا تحقق لها؟ دعك من تاريخ مضى، أريد أن أشير إلى نتائج إيجابية. أعظم نتيجة إيجابية تحققت للأمة خلال 10 سنوات مضت هي قضية الصحوة الإسلامية التي أصبحت واقعا وحقيقة لا يمكن أن يتجاهلها. والله رأينا أحوال المسلمين في بلاد شتى، فلا تجد بلدا إلا وتجد الصحوة فيه كالإنسان الذي قعد سنين طويلة مريضا ثم كتب الله تعالى له العافية فبرأ وقام وأصبح يحاول أن يغير كثيرا. مررنا في بعض البلاد غير الإسلامية بحارة أو حي من الأحياء التي للمسلمين، فأصبحنا نتلفت نجد مكتبة السلام، مكتبة النور، دار المعرفة، دار العلم، مكتبات بلا عدد. ثم تجد محلات التسجيل الإسلامية، التسجيلات والأشرطة، ثم تنظر فتجد المطاعم الإسلامية، اللحم الحلال، الذبح على الطريقة الشرعية، فتسألنا وقلنا سبحان الله هذا شيء طيب. فقال لنا بعض الإخوان لو أتيتم قبل 5 سنوات لما رأيتم من ذلك شيء، لم يكن في هذا المكان إلا أماكن الدعارة والبغاء وبارات الخمور وأماكن الفساد واللهو الحرام، ولا تكاد تجد مكتبة ولا مطعم إسلامي ولا محل تسكين. لكن هذا نور أفاضه الله تبارك وتعالى على عباده فأشرق عليهم بعد ظلام. فهذه الصحوة الآن أصبحت صحوة عارمة عامة طامة في كل مكان ولله الحمد، هذا نصر تحقق خلال 10 سنوات. لكن يجب أن نقول بعد ذلك طيب وعلى مدى 10 سنوات قادمة يا ترى ما الذي يجب أن نفعله، بل ما الذي يجب أن تحققه هذه الصحوة الإسلامية؟ نحن نجد الآن من البشائر أيضا ومن النتائج الإيجابية أن الإسلام أصبح شيء عظيم لا يهم حتى أعداء الدين بالنيل، يعني الذين كانوا بالأمس من الشيوعيين وأعداء الدين يسبون أحيانا يسبون الإسلام وقد يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يسبون رب العزة جل وعلا، الآن غيروا لهجتهم وأصبحوا لا يستطيعون أن يقولوا هذا، بل يسبون العلماء أو يسبون الدعاة أو ينالون من المصلحين، يعني لا يستطيعون أن يتجرأوا على النيل من الدين، لا بل ينالون من أهل الدين، وهذا دليل على أن الدين أصبح له عزة وقوة. شيء آخر، بعض اليساريين وأعداء الدين الذين كانوا بالأمس وإن تمسحوا بالإسلام أو كتبوا عن الدين والتجديد وقد قرأت لبعض هؤلاء أصبحوا كانوا بالأمس يقولون إن الإسلام لا يصبح أن يحكم في الواقع لأن الدنيا تغيرت والأمور اختلفت، الآن لا تغيرت اللهجة وأصبحوا مقتنعين بأنه لا بد أن يحكم الإسلام بلاد الإسلام، حتى هؤلاء أصبحوا مقتنعين بذلك. إذا نحن أوجدنا بحمد الله على مدى 10 سنين وأكثر أوجدنا قناعة عند الناس بأن الإسلام دين هذه الأمة وهو الذي يجب أن يحكمها في جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، وقد اعترف بذلك حتى الذين كانوا بالأمس يرفعون الشعار العلمانية أو الماركسية أو القومية أو البعثية أو الناصرية أو غيرها من الشعارات الدخيلة على هذه الأمة، أصبحوا يعترفون الآن إن صدقا وإما على سبيل أنهم يركبون الموجة لأنه لا بد من الإسلام، وهذا نقص عظيم. إذن يجب أن ننتقل الآن إلى مسألة أن يستقر الإسلام في واقع الأمة الإسلامية على كل صعيد، يجب أن يستقر الإسلام في مجال الاقتصاد ويتخصص لذلك أهله، يجب أن يستقر الإسلام في مجال الصحة والطب ويتخصص لذلك أهله، يجب أن يستقر الإسلام في مجال الاجتماعيات علوم اجتماعية ويتخصص لذلك أهله، يجب أن يستقر الإسلام في مجال التعليم ويتخصص لذلك أهله، يجب أن يستقر الإسلام في مجال الإعلام ويتخصص لذلك أهله، ثم يكون هناك التعليم الشرعي الصحيح الذي يخرج لنا العلماء والفقهاء الذين يرعون المسيرة ويضبطونها. وقفة أو إيحاء ثالث في مطلع هذا العام الجديد وهذا العقد الجديد ألا وهو ماذا يقول الناس بمثل هذه المناسبات. أكثر ما يتحدث الناس أنهم يلوون ويقلبون رؤوسهم ويقولون سبحان الله سبحان الله ما أسرع الأيام والليالي، ثم بعد ذلك تجد طائفة كثيرة منهم ينفون باللائمة والسب على الدهر ويسبون الدهر. يقول الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، وهو كتاب نفيس ينبغي لطالب العلم أن يقرأه ويتأمله ويحذر ما فيه من السقطات، فإن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب نقد في ثلاثة مواضع أو أكثر من يسميهم بالمشبهة، وكأن لم يقصد بذلك المثبتة من أهل السنة والجماعة، فغفر الله تبارك وتعالى لنا وله وتجاوز عنا وعنه. لكن الكتاب في الجملة كتاب مفيد وفيه عبر وعظات. يقول في هذا الكتاب: ما رأت عيني مصيبة نزلت في الخلق أعظم من سبهم للزمان وعيدهم للدهر، وقد كان هذا في الجاهلية ثم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعناه يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الحديث الآخر الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يقول ابن الجوزي: ومعناه أنتم تسبون من فرق شملكم وأمات أهليكم وتنسبونه إلى الدهر، والله تعالى هو الفاعل لذلك كله. حتى رأيت الحريرية، ولا زال الكلام له، حتى رأيت الحريرية أبا القاسم يقول: ولما تعامى الدهر وهو أبو الرداء عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل عني أخو عمى ولا غروة أن يحذر فتى حذو والده. فانظر كيف أخطأ الحريري في هذه الأبيات، فنسب الدهر إلى العمى ونسب إليه الأحداث والأعمال، وإن الله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذيب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أما هذه الشمس التي تطلع علينا فوالله الذي لا إله غيره إنها هي الشمس التي طلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل هي الشمس التي طلعت على آدم وموسى وعيسى وهارون وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الليل الذي يظلنا فهو الليل الذي أظلهم وأظلم عليهم، وهذا النهار هو نهارهم. أما الديار فإنها كديارها، وأرى نساء الحي غير نسائها. الذي اختلف هو الإنسان، نحن الذين تغيرنا، ولهذا عاد اللوم علينا كما قال الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا. نحن المعيبون، نحن الملومون، والزمان لا ذنب له في ذلك. الناس هم الذين يفعلون الأحداث، حتى العادات التي تنتشر في عصر أو بيئة ما الذي يصنعها، إنما يصنعها الناس. أحيانا قد تجد الإنسان يفعل شيئا ويقول: هذه عادة لا أستطيع أن أتركها. طيب هذه العادة من الذي أوجدها؟ من الذي جعلها عادة؟ أنا وأنت وفلان وفلان وفلان. العادة هي ما اعتاده الناس وأخذوا عليه، فالناس هم الذين يصنعون عاداتهم وتقاليدهم وينشرونها فيما بينهم. الإيحاء الرابع الذي يتذكره الإنسان في مثل هذه المناسبة هو أنه يتنبه إلى أن هذا الذي أخذ من عمره ما أخذ إنه يباعده عن العمل ويقربه من الأجل، فإن هذه الأيام والليالي مراحل لا تزال بالإنسان حتى تريده القبر. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو يقول: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا هو حقيقة ما تقوله الأيام والليالي، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فإن الإنسان يتذكر في هذه المناسبة وجوب الاستعداد للموت وتذكر القبر والبلاء، وأن لا يغفل الإنسان. كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر. فإن من مضى أخبارهم في الكتب والدواوين وعلى أفواه الرجال. أما من تراهم وتعاينهم فهم بين عينيك يوما بعد يوم، يفقد الناس راحلا إلى القبر، قد انقضت أيامه وتصرمت ساعاته وأعوامه وانقضى أجله وارتهن بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يذكر بقضية طول الأمل، يقول الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يزال قلب الكبير شابا باثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. وهذا من العجب، سبحان الله وبحمده، يكبر الإنسان ويكبر معه أمل. وإنك لتعجب أحيانا، قد تجد شيخا بلغ 90 فتجد أنه قد عقد آمالا عراضا، قد لا تعجب من شاب في سن 20، وإن كان هذا عجبا في الواقع، لأن هذا الشاب في سن 20 ليس معه خط أنه سيعيش كذا وكذا من السنين، وهو يرى من زملائه وأقرانه من تخرمته المنايا وانتهى في سن الشباب. وكما ذكر أبو الحسن السهامي حين كان يرقي ولده: شيئان ينقشعان أول وهلة ظل الشباب وصحبة الأسرار، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، ومكلف الأيام رد طباعها متطلب في الماء جلوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، فاقضوا مآربكم عجالة، أسرعوا أسرعوا، فاقضوا مآربكم عجالة، إنما أعماركم سطر من الأسفار. حتى ابن العشرين ما يدري والله هل ليلة لا يدركه صباحها، أو يوم لا يدركه مساءه، بل رب ساعة لا يدركها، ورب نفس يخرج ولا يدخل، أو يدخل ولا يخرج، هذا كل ما في الأمر. لكن قد تقول: الشباب يغتر بشبابه واستباب شعره وحيويته وقوته ونشاطه وإقبال الدنيا عليه، لكن تعجب من شيخ بلغ 60 أو 70 أو 80 وربما 90، وتجد مع ذلك يعقد الأمال العراق، فهو يشتغل في المزرعة ويبني العمارة ويجمع الأموال والدور ويبني القصور ويؤمل آمالا ويرجو نتاجها، وعلى الرجاء مما يرجيه أقرب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: وقد صعد على درج المسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم محب ناصح مشفق؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مسجدا ويؤملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذه عادة التي ملأت البلاد وأثرت فيها الفساد أهلا ومالا وخيلا ورجالا، ثم صاروا إلى ما صاروا إليه، فمن يشتري مني شركتهم بدرهمين؟ فلا والله، ما قام أحد يشتري من أبي الدرداء رضي الله عنه شركة هؤلاء القوم ولا بدرهم واحد. تمر بنا الأيام تسرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المسجد المقدر. فرحم الله امرأ تنبه لنفسه وتذكر أنه يمر عليه اليوم بعد اليوم والعام بعد العام، حتى يقال فلان ما. ولو نظرنا أيها الأحبة في عدد الحضور الآن في هذا المكان، قدر حضور هذا الدرس 300 إنسان أو 400 أو أقل أو أكثر، هؤلاء 400 لو قدر للإنسان أن يطلع على ما كتب لهم على مقاديره وآجالهم، لربما وجدنا من بيننا من كتب أنه سيموت هذا الأسبوع، ومن بيننا من كتب أنه سيموت هذا الشهر، ومن بيننا من كتب أنه سيموت هذه السنة، ومن بيننا من كتب أنه سيموت في هذا العقد. ولا شك في هذا، لا شك في هذا مطلقا، ولا بد من هذا، لكن من يدري؟ قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لكن على العاقل أن يفترض الجائز أنه سيقع، يعني يفترض ان الامر كانه وقع بك انت، فحذاري حذاري من الافراط من التفريط والتكويف والاهمال والتعلق بالامان، فانها لا تغني عن العبد شيئا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كأنك غريب، غريب إنسان أتى إلى بلد يريد أن يقيم فيه أسبوعا أو أسبوعين ثم يرتحل. الغريب أيها الأخوة، هل عهدتم أنه يشتري بيتا فخما وسيارة فخمة ويتوظف ويعمل ويشتغل ويبني ويمد الحبال الطويلة؟ كلا، الغريب يقتصر على الأشياء اليسيرة. لو قلت الغريب اشتري ثلاجة ومكيف وأسس البيت، قال لك ما هناك وقت. تأتي الإنسان في رمضان مثلا في الحج، تقول له: يا أخي استأجر بيت وأسس هذا البيت وفرشه ووضع فيه مكيفات وثلاجات وغسالات. فيضحك عليك، يقول: يا سبحان الله، كأنني سوف أجلس سنة أو سنتين، كل مقامي في مكة شهر أو أسبوع أو أسبوعين ثم أغادر. كأنك غريب. ثم أضرب عن ذلك عليه السلام وقال: أو عابر سبيل. أو عابر سبيل، وعابر السبيل ربما كان أشد من الغريب، لأن الغريب قد يجلس فترة، لكن عابر السبيل لا يجلس إلا يوم أو أقل من ذلك ثم يستمر في طريقه وسفره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أحبتي الكرام، اعلموا بارك الله في وفيكم أنه لا منة للواحد منا إذا نزل به المرض أن يقول: الآن يا ليت. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن الإنسان أحيانا إذا أصابه أمر يعتقد أنه الموت الحق، ينكشف له عند ذلك أمور كثيرة، ويريد أن يعمل ويشتغل ويكفر ويستدرك، لكن إذا عافاه الله تعالى وشفاه ومد له في هذه الدنيا نسي ما كان يقول من قبل. ويقول بعض المعلقين على هذا الكتاب، يقول: حصل لي ذلك مرتين. مرة كنت في، أظن قال في نهر أو غيره، فكاد أن يغرق. يقول: فتغيرت الأمور في عيني سبحان الله، وقلت: إن أعطيت عمرا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. ومرة أخرى وقع له نظير ذلك، يقول: ولو استمريت على ما كنت عليه لكنت من الصالحين. أما الآن فيقول: لا أكاد أن استنشق ذلك الأنس، ولا مجرد استنشاق، لا يكاد يتذكر ذلك. فإن العبد حتى الكافر إذا نزل به الأجل عرف الأمور على حقيقتها. ولذلك كان من دعاء بعض الصالحين أنه كان يقول: اللهم إني أسألك أن تريني الأمور على حقيقتها، على ما هي عليه. ويقول بعض الواعظين، يقول: هذا الدعاء يدل على عظيم فقه. اللهم إني أسألك أن تريني الأمور على ما هي عليه. لو عرفتم الأمور على ما هي عليه لتغيرت أشياء كثيرة في حياتنا. مثلا هذه الدنيا التي أخذت جزءا كبيرا من جهدنا ووقتنا وتفكيرنا وحراسنا، هل عرفناها على ما هي عليه؟ كلا. متى نعرفها على ما هي عليه؟ نعرفها على ما هي عليه إذا وقعنا في المصيدة في الفخر، إذا صادتنا الحبالة. هنا عاد تقييم الإنسان للأمور من جديد، بدأ ينظر في هالدنيا، يغضب ويمقت نفسه حتى لو استطاع أن يقتلها قبل أجلها لفعل من شدة مقته لها، لكن في فات الأوان. إذن يحرص الإنسان على أن يعرف الأمور على ما هي عليه. مثلا الشهرة، كثير من الناس يرقب للشهرة ويسعى إليها ويحرص عليها ويفرح بها حتى من الصالحين، لكن لو عرف الأمور على ما هي عليه لأدرك أن هذا لا يغني عنه من الله شيئا. وحينما يكون في حال الاحتضار، فوالله إن الناس كلهم عنده أمثال النمل لا يأبه بهم ولا يكترث، لا يفرح بمدح المادحين ولا يفرح بخدح القادحين، ولا يفرق بين عدو ولا صديق، ولا يفترث بقريب ولا بعيد، قد شغله ما هو فيه عن أمر الله. فإنا نقول: اللهم إنا نسألك أن ترينا الأمور على ما هي عليه. اجعل هذا من دعائك الذي تدعو به في المناسبات: اللهم إني أسألك أن تريني الأمور على ما هي عليه. أحبتي الكرام، وفيما يتعلق بقصر الأمل وتذكر الأجل والاستعداد للموت، أذكر أحبابي بأربعة أمور. أولها وجوب الإسراع بالتوبة، وجوب الإسراع بالتوبة. فإن العبد لا يدري متى يحال بينه وبينها. الثاني وجوب رد المظالم إلى أهلها، فإن العبد إذا مات حيل بينه وبين ذلك ويلقى الله عز وجل بحقوق الناس. الثالث الحزم بالأعمال الصالحة، لا تؤجر وتؤخر وتقول غدا أعمل وبعد غد أعمل. يقول بعض السلف أنذرتكم سوف، أنذرتكم سوف، اعمل الآن ما كنت تستطيع أن تعمله فاعمله الآن، أما المستقبل فدعه، لا تنتظر شيئا في المستقبل. الأمر الرابع كتابة الوصية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه أن يكتب الإنسان وصيته. ولا شك أن من كان عليه حقوق للناس يجب عليه أن يوصي بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلة إلا ووصيته عنده مكتوبة. فيا أخي الحبيب، إذا انصرفت من مجلسك هذا فأحضر ورقة وقلم واكتب وصيتك كما كتب الصالحون وصاياهم، واكتب مالك وما عليك، وأوصي أهلك وزوجتك وأولادك بتقوى الله عز وجل، واذكر ما عليك من الحقوق وما تريد أن توصي به، واحذر من التسويف. فكم من إنسان كان يريد أن يوصي لكنه حيل بينه حتى وبين الوصية، حتى الوصية حيل بينه وبينها، كان يريد أن يوصي بثلث ماله لكن لم يوصي، حيل بينه وبين ذلك وأصبح ماله كله للورثة. إيحاء خامس من إيحاءات هذه المناسبة المباركة الكريمة، أن كثيرا من الناس يقول: أمرنا أمر عجب، نحن عقلاء لكن أفعالنا أحيانا تشبه أفعال المجانين، كيف ذلك؟ ذلك أن الإنسان قد يسمع الموعظة وينفعل لها ويتأثر بها، بل قد يفكر في نفسه وفي أمره وفي دنياه وما هو مقبل عليه، وهو مؤمن مسلم يعرف الموت ويعرف البعث ويعرف الجزاء والحساب والجنة والنار، ويعرف هذه الأمور كلها. لو كان كافرا أو جاهلا لقلنا هو منطقي مع نفسه كافر، أعمل للدنيا لأن الدنيا غاية ما يريد، لكن لا، مؤمن يؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بلقاء الله عز وجل ويعرف ذلك كله. ثم مع هذا، مع العلم والمعرفة، تجد الإنسان يسوف ويماطل ويؤجل في التوبة والندم وعمل الصالحات، فيا ترى ما هو السبب في ذلك؟ لذلك أسباب أرى أن من أهمها ما يلي: أولا رؤية الهوى العاجب، فإن ذلك يشغل عن العواقب ويوقع في المعصية، فإذا رأى الإنسان هوى لاح له ربما استغرق في هذا الهوى حتى غفل عن عواقبه. مثال: إنسان يدري أن الزنا حرام وأن عواقبه في الدنيا وخيمة من سواد الوجه والفقر والذل والوقوع في المحرمات والعقوبات وانواع العقوبات ثم العقوبة في الآخرة وهي عظيمة، ومع ذلك يعرف ذلك كله، لكن ربما رأى امرأة جميلة فتعلق بها فدعاه داع الشهوة الحاضرة وغلب عليه حتى غطى عن العلم الذي في قلبه. فالسبب الأول هو اتباع الهوى. قل مثل ذلك في المال، يعرف الإنسان أن الربا حرام لكن جاءت صفقة بالملايين فرأى أن لا يستطيع أن يفرط ويعرف أنها حرام، لكن داع الهوى والشهوة والتعلق بذلك أغفله عن العلم بالعمل الذي عن العمل بالعلم الذي يعرفه. هذا سبب. السبب الثاني هو الغفلة، الغفلة، وأكثر الناس غافلون. هات السلاطين، تجد السلطان غافلا في الأمر والنهي، لا يكاد يسمع موعظة أو نصيحة، إنما يسمع المديح والثناء، فتحجب عنه عيوبه وذنوبه ومساويه وترفع له حسناته، بل يختلق من غير الواقع له حسنات وفضائل لم تكن له فتلصق به وتدعى ويسمعها بأذنه صباح مساء، فلا يزال في غفلة وغرور وهو ينتقل في شهواته ومطامعه في ذلك، فهو غافل عما خلق له. تأتي مثلا إلى طبقة أخرى، التجار، التاجر مشغول بأمواله وصفقاته يديرها حتى إنه ربما أوى إلى فراشه فتقلب ساعات يدير أموره وأمواله وحساباته، وربما أذن الفجر وهو لم ينم، وربما لم يستمتع حتى بدنياه، فزوجته إلى جواره قد لا يستمتع بها، والطعام قد يوضع بين يديه فلا يأكل. لماذا؟ لأنه مشغول غافل مستغرق في هذه الدنيا في هذا المال الذي يدخل وراءه. فأتي إلى صاحب الوظيفة، صاحب المنصب أعطي منصبا ونسي المسكين أن الكرسي دوار، فصار يتطلع إلى كرسي أكبر ويعد العدة ويخطط الخطط والوسائل وأسرار غيب الله دون العواقب، ويتدرع بوسيلة بعد وسيلة يتطلب منصبا أعلى حتى سقط على رأسه وذهب تشيعه اللعنات مأجورا غير مأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. فيغفل في طلب وظيفته وكرسيه حتى يأتيه ما يبعده عنها، فإن بقي فيها فالموت له بالمرصاد. تأتي إلى طبقة مثلا الفلاحين تجدهم مشغولين، تأتي إلى طبقة النساء مشغولات، تأتي إلى الطلاب مشغولين، وكل طبقة مشغولة غافلة لاهية مستغرقة بعمل معين لا تفكر في الأمر الذي خلق له كل هؤلاء. السبب الثالث الذي يؤجل الناس من أجله التوبة هو رجاء الرحمة، فيقول العاصي: ربي غفور رحيم، خل بيني وبين ربي. ونقول: نعم، ولكنه شديد العقاب، وكيف تأمن من هذا الغفور الرحيم الذي شرع في هذه الدنيا أن تقطع اليد في مال يسير؟ نصاب النصاب الذي تقطع فيه اليد كم هو؟ كم النصاب الذي تقطع فيه اليد؟ 3 دراهم. قطعت اليد في 3 دراهم إذا توفرت الشروط، فكيف تأمن مع ذلك أن يعاقبك ويأخذك بذنبك؟ كيف تأمن أن يرد توبتك؟ رب إنسان يدخل النار في ذنب واحد. ألم تعلم أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد؟ تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. آدم أخرج من الجنة بذنب، والواحد مما يفعل في اليوم الواحد من الذنوب ما لا يعلم به إلا الله. فرجاء الرحمة أحيانا يغفل الإنسان، وفي الواقع أن هذه مناسبة للتوبة، فإننا الآن في شهر الله المحرم وفي بداية عام، وفي هذا الشهر قد تاب الله على قوم، تاب على بني إسرائيل كما ورد في حديث وإن كان فيه ضعف: إن الله تاب فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. فاجعل نفسك ممن تاب الله تبارك وتعالى عليهم في هذا الشهر خاصة، وأن تتذكر أنك انتقلت من مرحلة إلى أخرى، وتذكر أنك إن لم تتب فإن الله تعالى قد يأخذك بذنبك. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ قد يؤخذ الفرد بذنبه، وقد تؤخذ الأمة بذنبها أيضا، فإنه لا أحد يعلم الموازين عند الله جل وعلا. قد تفعل ذنبا مستهينا به فيسخط الله تبارك وتعالى ويقول: لا أغفر لك بعده، ما يدريك عن هذا. وقد يأخذك به في هذه الدنيا يعجل لك به العقوبة فيأخذك أخذ عزيز مقتدر، وحتى لو أبطأت وأجلت في التوبة ما الذي يؤمنك أنك إن أخرت التوبة أن يبقى أثر الذنب عندك؟ ألم تعلم أن آدم عليه السلام لما أتاه أهل الموقف ليشفع لهم اعتذر بذنبه، وموسى اعتذر بذنبه، وإبراهيم اعتذر بذنبه، مع أنهم قد تابوا منه لكن منعتهم من الشفاعة؟ فما الذي يؤمنك إن ظللت مقيما على ذنوبك أن يسود بها وجهك ويتغير قلبك ويفسد بها طبعك ويضيق بها رزقك ويتكدر بها عيشك؟ فسارع إلى التوبة قبل أن يكتب عليها. إيحاء سادس: علو الهمة. علو الهمة كل شيء كبير خطير يطول طريقه ويكثر تعبه في تحسينه. ألم تر إلى العلم مثلا كيف أن الإنسان إذا توجه إلى طلب العلم تحتاج إلى سهر الليل وتعب النهار والسهر بالأسحار والظمأ والتعب وتفويت المصالح والانكباب، وربما أصابه جهد في بدنه أو ضعف في بصره أو فاته كثير من مصالح حتى يحصل على شيء من العلم الشرعي. حتى قال أحد الفقهاء قال والله لقد بقيت سنة أشتهي الهريسة ولم أحصل عليها، وذلك لأن وقت بيعها كان وقت سماع الدف. الهريسة طعام من الحلوى اللذيذة، فيقول بقيت سنة أشتهي الهريسة ما تمكنت من أكلها. لماذا؟ لأن وقت بيعها مثل ما ممكن نعبر الآن مثلا بلغتنا الحاضرة ما يسمونها بالجميدة. طبعا الهريسة شيء آخر، لكن مثال يعني طالب علم يريد أن يروح عن نفسه فيأكل أو يتناول بعض الأطعمة التي يعني يستحليها الناس ويستحسنونها. والجميلة هي ما يشتهر على ألسنة العامة بالآيس كريم، وقد اقترح بعضهم أن تسمى بالجميلة، وهذا اسم لا بأس به يعني تعويضا عن اسم أجنبي، لأن الآيس كريم اسم غير عربي. فالمهم يقول بقيت سنة أشتهي الهريسة ما أكلتها. لماذا؟ لأن وقت البيع كان وقت سماع الدرس، ففاته هذا من أجل أن لا يفرط في 5 دقائق في حضور درس العلم. وقل مثل ذلك بالنسبة لتحصيل المال، كيف ترى التاجر يبذل من الوقت والجهد في تحصيل؟ كذلك الشرف، إذا أراد إنسان يحصل شرفه بالكرم والجود يوصف بأنه جواد كريم، تجد يجمع الأموال الطائلة ثم يفرقها بمناسبة أو وليمة أو عزيمة أو غيرها، وعلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. فكم يتعب في تحصيل المال ثم يجاهد نفسه، لأن المال محفوظ عند الجميع، ومن قال إنه لا يحب الدنيا فكأنه يكذب في ذلك. وهكذا كل أمر جليل عظيم لا بد فيه من علو الهمة، فما بالك بإنسان يريد أن يحصل ذلك كله؟ ما بالك بأقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يريدون أن يحصل على العلم وعلى العمل بأكمله، لا بد أن يكون عندهم همم عالية. وهمم الناس أيها الأحباب تتفاوت، من الناس من همته، كل إنسان له همة. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمه. لماذا همه؟ لأنه ما من إنسان إلا وعنده همة، يعني يهم بشيء ينوي شيء مهما كان، كل حي عنده همة. لكن من الناس من همته مثلا في الدنيا، همته في الزوجات، في تحصيل الزوجات، وكلما حصل على امرأة طلب غيرها، ولا يزال هكذا يجد عيبا في المرأة القريبة منه، وأما البعيدة الغريبة فإنه لا يعرف عيوبها فيستحسنها ويستملحها ويطلبها، وهكذا إن بالحلال وإن بالحرام من الناس في ذلك أصناف. وهذا لا شك أنه ضيع همته في غير طائل ولا ينتهي إلى نهاية. يقول الشاعر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، يعني ما دام إنسان له عين يقلبها في النساء ينظر إلى هذه وإلى هذه، معناه لن ينتهي إلى نهاية، هو كالذي يشرب من البحر. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في كلمة الله، يقول من عرف ما معناه، من عرف النساء رضي بزوجته، ويليت النساء تسمعنا حتى نحصل على الجوائز الثمينة. يقول من عرف النساء رضي بزوجته. لماذا؟ لأنه الإنسان بطبيعته يضع عيوب زوجته أمام ناظره، أما النساء البعيدات فلا يضع منهن إلا الحسن. حتى إن من الناس في هذا البلد من كان له زوجة حسناء ومع ذلك كان مبتلى بالنظر، فإذا رأى امرأة غريبة نظر إليها حتى تغيب عنه وإن كان لا يفعل أكثر منها. فيوم من الأيام عرفت زوجته عنه هذا فتنكرت بلباس، ثم مرت من عنده فوجدته ينظر إليها حتى تجاوزته، ثم ذهبت مع السوق الآخر ودخلت البيت، فجاء الرجل ورأته مهموما ضيق الصدر، فقالت ما لك يا أبا فلان؟ فأبى أن يخبرها، فما زالت به حتى قال رأيت امرأة فأعجبتني وتمنيت أن تكون لي، فقالت هي والله أنا، وإنما عرفت ذلك من أمرك فأحببت أن لا تغتر بسيد الشيطان. فكان لا ينظر بعد ذلك إلى النساء، وهذا أمر مشاهد بالعيان. المهم أن من الناس من يكون هذا شأن. يقول ابن الجوزي كنت أسمع فلانا وسماه الواعظ على المنبر يقول والله لقد بكيت البارحة من يدنا، البارحة بكيت من غير أحد إنما بكيت من نفسي. يقول رحمه الله فبقيت أتفكر وأقول، هذا من الجوزي، يقول بقيت أتفكر وأقول من أي شيء قد فعلت نفس هذا حتى يبكي، من أجل ماذا؟ هذا رجل متنعم له الجواري التركية، عنده إيمان، وقد بلغني أنه تزوج في السر بجملة من النساء ولا يطعم إلا الغاية من الدجاج والحلوى. الدجاج في ذلك الوقت يعتبر أفخر ألوان اللحوم، ولا يطعم إلا الدجاج والحلوى، وله الدخل الكثير والمال الواسع والجاه العريض والإفضال على الناس، وقد حصل طرفا من العلم واستعبد كثيرا من العلماء بمعروفه، وراحته دائما. هذا كلام من الجوزي، وكأني أحس أن الإمام من الجوزي الرحمن ما هو راضي حمد. أهم يقول فما الذي يبكي عنده كل هذا لماذا يبكي؟ فتفكرت فعلمت أن النفس لا تقف على حد، بل تروم من اللذات ما لا منتهى له، وكلما حصل لها غرض برد عندها وطلبت سواه، فيفنى العمر ويضعف البدن ويقع النقص ويرق الجاه ولا يحصل المراد. وليس في الدنيا أبلد، يعني أكثر بلادة، ممن يطلب النهاية في لذات الدنيا، وليس في الدنيا على الحقيقة لذة. فاستعيذ من إذا حضرت له امرأة أو جارية فمال إليها ومالت إليه وعلم سترها ودينها أن يعقد الخنصر على صحبتها، وأكثر أسباب دوام محبتها ألا يطلق بصره، فمتى أطلق بصره وأطمع نفسه في غيرها فإن الطمع الجديد ينغص الخلق وينقص المخالطة ويستر عيوب الخارج، فتميل النفس إلى المشاهد الغريب ويتكدر العيش مع الحاضر القريب. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطأ. فمن الناس من هذا غاية همه ونهاية همته، يطمع في الزوجة بعد الزوجة والمرأة بعد المرأة، ومثل ذلك همم الدنيا وهي كثيرة، الأموال، المناصب، الشهرة إلى غيره. لكن العاقل هو من يجعل همته في الآخرة، يجعل همته في الآخرة، فإذا وصل إلى مستوى طمع إلى ما هو فوقه، فينظر إلى الصالحين والزهاد والعباد. ولذلك تجد كثيرا من الناس اليوم لو سألته من تحب أن تكون مثله في الدنيا لبحث عن أكثر الأثرياء والأغنياء وقال مثل فلان، لكن لو سألته في الدين والآخرة هل يقول مثل فلان الزاهد أو فلان المجاهد أو فلان العابد أو فلان العالم؟ قل من يقول ذلك، بل تجده يقول يكفيني أن أصلي الفروض خمسة في المسجد، وعسى الله يعيننا عليه، وعسى أن نقوى أنفسنا عليه. فما بال الإنسان تجده في الدنيا قد مد حبالا عراضا وصاحب همة عالية، وتجده في الدين على النقيض من ذلك. والواجب أن يكون الإنسان بضد هذا، لأن من كانت همته الدين ما يعني هذا أنه فقد الدنيا. والله الذي لا إله غيره، إن المتدين تدينا حقيقيا هو أكثر الناس استمتاعا حتى بهذه الدنيا، حتى بهذه الدنيا، فاستمتاعه بالمال أعظم من استمتاع غيره، واستمتاعه بالطعام والشراب أعظم من استمتاع غيره، واستمتاعه بالزوجات أعظم من استمتاع غيره، وذلك لأسباب، منها أنه مرتاح البال، يحس بأنه فعل ما يرضي الله ولم يرتكب معصية أو محرم، ويعلم أن هذا من حلال، ومنها أنه قد منع نفسه عن الحرام فتجمعت قوته لذلك، منع نفسه من كثرة النظر وارتكاب الفواحش وغيرها، فتجمع قوته في مصب واحد فكان أكثر متعة من غيره. ومنها أنه منع نفسه عن التشتت في أنواع التجارب، مثلا عافانا الله وإياكم من يبتلون بالوقوع في الزنا، تجد الواحد منهم ذواقا لا يكاد يقف عند حد ولا ينتهي إلى غاية، بل كلما وقعت المعصية دعت إلى معصية أخرى وجرت إلى شر منها، فهو مثل الذي يوقد النار ويضع عليها الحطب فلا يزال في سعير. أما المطيع الذي قصر نفسه على الحلال فإن الله عز وجل يورثه ويعوضه في العاجل في الدنيا من الأنس بذلك واللذة ما لا يجده الذواقون وأصحاب الشهوات وشتان بينهما. ومن أسباب ذلك، من أسباب تلذذ المؤمنين في هذه الدنيا واستمتاعهم بها أن الواحد منهم قد يشعر أن في هذا طاعة لله عز وجل وقرب إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: وفي بضع أحدكم صدقة، حتى وهو يأكل أو يشرب أو يأتي أهله أو ينام يحس أن هذا يكتب له أجر وله به صدقة وهو في ميزان حسناته، فيفرح بذلك ويصر له. فحتى الدنيا والله فاز الصالحون بخيرها، هذا الخيرون والطيبون والمتدينون ذهبوا بخير الدنيا والآخرة. أحبة الكرام، لنتأمل أي خير في أموال طائلة لا يجني منها صاحبها إلا الهم والحزن، وأي خير في لذات عاجلة ذهبت وبقي لك، وأي خير في منصب لا يجني الإنسان من ورائه إلا السب والشتم واللعن والدعاء من الصالحين على هذا الأمر. أي خير في مثل هذه الأعمال؟ لا خير فيها والله أبدا. أيها الأحبة، الإيحاء السابع: زيادة العمر خير، زيادة العمر للمؤمن خير. روى الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فمن شر الناس؟ قال: من طال عمره وساء عمله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللحديث شواهد عن عبد الله بن بشر وابي هريره وجابر رضي الله عنهم اجمعين. اذا طول العمر للمؤمن خير. ويعجبني ان انقل لكم كلمتين لامامين في هذا الباب في مساله طول العمر. الكلمه الاولى لابن الجوزي رحمه الله، يقول في كتاب صيد الخاطر صفحة 114: دعوت يوما فقلت: اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل، وأطل عمري لأبلغ ما أحب. قال: فعارضني وسواس من إبليس، فقال: ثم ماذا؟ أليس الموت؟ فما الذي ينفع طول الحياة؟ إبليس قال له ذلك. فقلت له: يا أبله، أنا ابن الجوزي أحضر إبليس وهو يعاتبه ويخاطبه ويوبخه. يقول له: يا أبله، لو فهمت ما تحت دعائي وسؤالي لعلمت أنه ليس بعبث. أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي، فتكثر ثمار غرسي يوم حصادي؟ أفيسرني أنني مت منذ 20 سنة؟ لا والله، لأني ما كنت أعرف الله تعالى معرفتي به اليوم، وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية وارتقيت عن حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة، واطلعت على علوم زاد فيها قدري وتجوهرت فيها نفسي، ثم زاد غرسي لآخرتي وقوي تجارتي في إنقاذ المباضعين من المتعلمين، يعني في الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فيا ليتني قدرت على عمر نوح، فإن العلم كثير وكل ما حصل منه حاصل نفع ورفع. يا سلام على هذا الكلام. يقول: فيا ليتني، انظر، يعني بعض الناس من التزهد والتوحد قد يقول لك: يا ليتني أموت الآن وكثرت وكذا وكذا. هذا بسبب أنه لا يعمل خير ولا ينفع الناس. لكن ابن الجوزي رحمه الله، لأنه كان واعظا، ربما ثاب في مجلسه الواحد 150 من العصاة، وأسلم على يده مئات من أهل الذمة، وله أثر عظيم ملموس. لذلك كان يقول وينادي: يا ليتني قدرت على عمر نوح، فإن العلم كثير وكلما حصل منه شيء نفع ورفع. هذا كلام ابن الجوزي. أما الكلمة الأخرى فإنها كلمة لأحد الدعاة المهتدين المعاصرين، وهو الشيخ الأستاذ سيد قطب رحمه الله. يقول في كتابه أفراح الروح، وهو كتاب لذيذ مفيد، لو حفظ لم يكن هذا كثيرا، يقول في صفحة 29: لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء اللحظة، لقد أخذت من الحياة كثيرا، أعني لقد أعطيت، لقد عملت بقدر ما كنت مستطيعا أن أعمل، وهناك أشياء كثيرة كنت أود أن أعملها لو مد لي في الحياة، لكن الحسرة لن تأكل قلبي إذا لم أستطع، إن الآخرين سوف يقومون بها، إنها لن تموت إذا كانت صالحة للبقاء، فأنا مطمئن إلى أن العناية التي تلحظ هذا الوجود لن تدع فكرة صالحة تموت. يعني الأفعال التي يريد أن يعملها ولا يستطيع أقول سوف يوفق الله من يعملها من بعده. لم أعد أفزأ من الموت حتى لو جاء اللحظة. لقد حاولت أن أكون خيرا بقدر ما أستطيع. أما أخطائي وغلطاتي فأنا نادم عليها. إني أكل أمرها إلى الله وأرجو رحمته وعفوه. ثم يقول، وأريد من الأخوة أن تبينوا لي ما رأيهم في هذه الكلمة، يقول رحمه الله: أما عقابه فلست قلقا من أجله، فأنا مطمئن إلى أنه عقاب حق وجزاء عدل، وقد تعودت أن أتحمل تبعة أعمالي خيرا كانت أو شرا، فليس يسوءني أن ألقى جزاء ما أخطأت حين يقوم الحساب. أما نحن فنقول رحمه الله وغفر لنا وله. ما رأيكم في هذه الكلمة؟ قوله أما عقابه فلست قلقا من أجله، هل لكم ملاحظة أو اعتراض عليها؟ إيش رأي الإخوان؟ نعم صالح؟ نعم، يعني في رأيي أن هذه الكلمة ليست، وإن كانت يعني لا شك يعني قادرة عن شعور معين عند الرجل، لكن في ما يظهر حقيقة معناها أنها ليست سليمة، لأن الواقع أن العبد ينبغي أن يخاف من ذنوبه، كما أنه يرجو الله تعالى لأعماله الصالحة كذلك يخاف من ذنوبه، وهذا منهج الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن الإنسان أحيانا قد يغيب عنه أحد هذه المعاني، فيدعو الله رغبا فحسب، أو رهبا فحسب، أو حبا فحسب، وهذا لا شك يعتبر نقصا، يعتبر نقصا. والكمال ما كان عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله تعالى رغبا ورهبا، يعني رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. فينبغي للعاقل أن يخاف من ذنوبه، لأن الله تعالى لو عاقب الإنسان بذنوبه لأدخله نارا وحرمه من رحمته، لكن يستغفر الله ويسأله عز وجل من فضله. أخيرا أيها الأحبة، هذا شهر الله المحرم وهذه أول ليلة منه، وشهر الله المحرم هو أول السنة، وهو من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. من يعد علينا ما هي الأشهر الحرم الأربعة؟ ما هي الأشهر الحرم؟ نعم، محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. نعم، ولذلك تقول العرب: الأشهر الحرم 4، منها 3 فرد و1 فرد. أما 3 فرد فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 3 أشهر متوالية. وأما الفرد فهو رجب، ولذلك يسمى رجب الفرد أحيانا، لأنه منفرد عن بقية الأشهر الحرم. ومن حكمة الله تعالى أن بدأ السنة الهجرية بشهر الحرام وهو المحرم، وختمها بشهر الحرام وهو ذو الحجة. والمحرم قال بعض العلماء إنه أفضل الأشهر الحرم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله افتتح السنة بشهر حرام وهو المحرم، واختتمها بشهر حرام وهو ذو الحجة، وإن أعظم شهر في السنة عند الله تعالى بعد رمضان شهر الله المحرم. وقد جاء اسمه هكذا في السنة شهر الله، كما في صحيح مسلم وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر الله الذي تدعونه المحرم، وإنما نسب إلى الله تعالى تعظيما له، كما يقال بيت الله وناقة الله وما أشبه ذلك، إنما نسبته إلى الله تعالى نسبة تشريف وتعظيم، فهو من أشرف الشهور وأفضلها وأعظمها عند الله تعالى. وكان يسمى الأصم، الأصم، بل ورد هذا في حديث مرفوع لكنه مرسل عن الحسن البصري، وذلك لشدة تحريمه عند الله تعالى. جاء في سنن النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الأشهر أفضل، أي الليل خير وأي الأشهر أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم. فهذه من فضائل شهر المحرم. ومن فضائله أنه يستحب فيه الصيام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. والمقصود ليس أفضل الصيام على الإطلاق، لكن صوم النفل قسمه، صوم نفل مقيد مثل ستن شوال وأيام البيض وما أشبه ذلك، صوم مقيد نفل مقيد، فهذا يكون أفضل من المحرم. القسم الثاني نفل مطلق غير محدد، فهذا أفضله المحرم، مثل الصلاة في صلوات مقيدة مثل الرواتب قبل الصلاة وبعدها، فهذه أفضل حتى من قيام الليل. وفي نوافل مطلقة، يعني ممكن تصلي بعد الظهر ما شاء الله لك، أو في أي وقت ما شاء الله لك بعد المغرب مثلا، فهذا قيام الليل أفضل منه. وهكذا الشأن في موضوع قيام شهر الله المحرم. ومما يستحب قيامه في محرم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وآل فرعون وقومه. والكلام في شهر عاشوراء يطول ولا أطيل، لأنه إن شاء الله سيتناوله الخطباء وغيرهم كالعادة بالحديث. لكن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، وكان يوم تخسى فيه الكعبة، وكانت اليهود أيضا تصومه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، حتى جاء في الصحيحين من حديث الربيع وغيرها أنهم كانوا يصومون صبيانهم، فإذا بكى أحدهم أعطوه اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار، يعني يكون اللعبة يلعب بها حتى يصوم حتى الغروب. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أمر مناديا ينادي في القرى القريبة من المدينة: من كان عكر فليصم بقية يوم، ومن كان صام فليصم. فأمر الناس بالصيام في ذلك اليوم. ولهذا ذهب جماعة من الفقهاء كأبي حنيفة وغيره إلى أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، فلما فرض رمضان أصبح سنة. ولا يزال جمهور العلماء يرون أن صيام يوم عاشوراء مستحب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فيستحب للإنسان أن يصوم عاشوراء. وفي صحيح مسلم أيضا ما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يصوم اليوم التاسع معه، ويكره إفراده بالصيام لأن في ذلك مشابهة لليهود. بل يستحب أن يصوم الإنسان يوما قبله، وإن صام يوما قبله ويوما بعده كما ذهب إلى هذا ابن القيم واعتبر هذا أكمل كما في زاد المعاد فلا حرج، لكن هذا لم يرد فيه نص، وإنما يستحب أن تصوم التاسع والعاشر. في بعض الكتب يقول لك إن الحيوانات تصوم، ويذكرون أن الصراد وأن واحد فتل النمل فما أكلت في يوم عاشوراء، وذكروا قصص، وهذه كلها تهاويل لا حقيقة لها، وهو باطل، لأن هذه الحيوانات لو كانت تصوم كان أفضل لها أن تصوم وين؟ رمضان أفضل من عاشوراء. ولعل هذا من اختلاف بعض أهل الكتاب وتلقاه عنهم بعض المسلمين وذكروا في كتبهم، وهو مما ينبغي الإعراض عنه. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن يتفطن إليها في موضوع عاشوراء أن فيه بدع يقع فيها بعض الناس، وبعض الناس يخصصون يوم عاشوراء بخصائص، منهم من يغتسل مثلا في يوم عاشوراء، ومنهم من يكتحل أو يتزين أو يصطبغ، وكل هذه الأشياء بدع ولا تنبغي، بل في هذا مضاهاة لليهود، لأنهم يعتبرون يوم عاشوراء يوم عيد. ولهذا نحن فينا نصومه ونصوم يوما قبله، حققنا أمرين: ليس يوم عيد لأن أيام العيد لا تصام عندنا نحن المسلمين، وكذلك صمنا يوما قبله لئلا نوافق اليهود في الصيام. وكذلك من البدع العظيمة ما تفعله الرافضة في هذا اليوم، فإنهم في بلادهم كلها وفي الأماكن التي يوجدون فيها يخرجون في جماعات في الأسواق، ويعملون التمهيليات، ويركبون الخيول والإبل، وينوثون ويصيحون، ثم يخلعون ملابسهم ويأتون بالسلاسل والسكاكين فيضربون بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم وتسيل الدماء، ويسقط الجرحى والقتلى، ويعتبرون القتلى شهداء في هذا اليوم. حتى صنف بعض خبثائهم ومشعوذيهم كتاب لشهداء يوم عاشوراء، وهذه من الألاعيب التي يلعب بها الشيطان في أتباعه ومريديه حتى إنهم يصبحون أغثوكة للأطفال والصبيان والسفهاء، ومع الأسف الشديد أصبحوا في هذا العصر أغثوكة حتى للكفار. فقد بلغني في عام مضى أنهم في التلفزيون البريطاني عرضوا مشهدا مطولا عما تفعله الشيعة في يوم عاشوراء، وأتوا بالدماء كثير والجراح والسكاكين، وهؤلاء يتساقطون، والذي يضرب بيده والذي يضرب بنعله والذي يضرب بسلسلة والذي يضرب بأشياء الحقيقة يعني تشمئز منها النفوس. ومع الأسف لا يقولون هؤلاء هم الرافضة أو هم الشيعة، بل يقولون هؤلاء المسلمون، فيعطون صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين. أعتقد أنه لم يكد يبقى وقت للأسئلة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وآخرها، خير أيامنا يوم نلقاك وآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اجعل هذا العام حالا علينا بالأمن، وهذا الشهر حالا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ما نستقبل من أيامنا خيرا مما نستدبر، ووفقنا ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعل هذا العقد عقد خير ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع به كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وارفع به التوحيد وأهله، وأذل به الشرك وأهله. اللهم انصر به المجاهدين في كل مكان، وأقر عيوننا بنصر الإسلام والإيمان. يا حي يا قيوم يا قيام يا ديان، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.